لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. نحن بالأمس تكلمنا على مقدمة في دراسة الفقه ولعلها تكون كافية بإذن الله تعالى. إذا هناك أي إشكال خلينا الآن قبل أن ندخل في الدرس الجديد. تكلمنا عن المعتمدة وتكلمنا على الأقوال من أقوالهم أيضا المعتمدة، ونسيت أن ننبه إلى أهم كتاب وهو كتاب البيان للإمام بن خير العمراني، من أهم الكتب في الفقه الشافعي، بل هو مرجع وقد اعتمد عليه الإمام النووي الرازي كثير جدا بعزل وبغير عزل، وهو رجل فقيه إمام مجتهد من أهل السنة والجماعة. نعم، فهل نبدأ اليوم بالدرس مباشرة؟
شيخنا بعض الرموز اللي فيها قال نعم بعض الرموز يعني لعله في التسجيل أصبح فيها نوع من الخفاء، فلو بس يعني أو يا تحيلنا على مصدر شيخي عشان نحن عم نفرغ المحاضرة نفرغ منه هذه المواضع حتى أو نقرأها عليك الآن حتى نضبط.
تقرأ الكتاب يعني؟
لا نقرأ بس المواضع اللي هي اللي ذكرتها شيخي بالنسبة للاختصارات. مثلا ألف جيم هذه معجمة من تحت. يعني نقطة تحت صحيح؟ ألف جيم. بالمقصود عطية الأجهوري. نقرأها عليك ولا تحت ولا مصدر أحضرها منها إن شاء الله؟
كيف؟
أقرأها عليك الاختصارات حتى أفرغها صحيحا ولا تحيلنا على مصدر؟
لا هو كتبوها كثير كتبوها كأنه أنا لما اشتغلت في دار المنهاج كأنها طبعتها مع كتاب المنهاج أو ذكرها أيضا كأنه صاحب الخزائن السنية كأنه أيضا أشار إليها في كتابه اللي اعتمد عليه الكتاب الشافعي وكذا.
خير إن شاء الله أنا برجع لها شيخ. أنا عندي النجم الوهاج طبعة المنهاج كذلك ممكن أرجله فيها.
ممتاز، النجم الوهاج ممتاز جدا، لكن هذه المصطلحات الأخيرة ما بعد النجم الوهاج. النجم الوهاج متقدم، هو من تلامذة الأسنوي ومن تلامذة أيضا السبكي وغيره. نعم،
جزاكم الله خير شيخ، إن شاء الله نرجع لها حتى نفرغها صح ثم نعرضها عليك.
حتى ما وجدت بعد ذلك ما مشكلة، ما عندي وقت، ما عندي مشكلة في أي وقت حتى ممكن في آخر تصرف أي شيء تريدونه ما فينا.
الله يجزاك خير شيخ، أحسن الله إليكم.
يعني نبدأ الآن بالدرس؟
تفضل شيخ. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هو بدأ المؤلف كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بالقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وتعلق الجار والمجرور اللي هي بسم الله إما أن يكون متعلق باسم ابتدائي كما هو الحال عند سيبويه أو يبتدئ كما هو الحال عند ابن الحاجب، فاختلفوا هل الأصل بالأسماء والأصل بالأشياء، واختلفوا في من له التاصرون ومن غير مبتدأ أو فاعل، يعني هل الأصل بالمرفوعات المبتدأ أو الفعل. فسيبوي أو سيبويا طبعا اطلق عند أهل الحديث، وسيبوي أصحاب اللغة، فسيبوي يعتبر الأصل فيها الاسم، وابن الحاجب يعتبر الفعل، فهنا متعلق الجار المجرور ابتدائي على مذهب سيبوي وابتدئ على مذهب ابن الحاجب. وبسم الله الرحمن الرحيم ليس طبعا مشتق من السمو عند اهل البصره يعني العلو، والسماء بمعنى العلامه عند الكوفيين. بسم الله الرحمن الرحيم هذه دائما تكون يبتدئون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الاساس. و ان شاء الله اذا بدانا بقراءه الفاتحه وهي ركن اركان الصلاه ان شاء الله سنتعرض لاعراب بسم الله الرحمن الرحيم، وسنتعرض ايضا لأقوال الفقهاء هل هي آية من القرآن أو ليست آية من القرآن، وسنتكلم إن شاء الله عليها حيث أن المالكية لا يعتبرونها آية من القرآن، وأن الشافعية يعتبرونها آية الفاتحة ومن القرآن، ولا يذكر بعضهم بعضها، لأن الشافعية يقولون هي ثبتت حكما وليست قطعا، ولذلك ردوا على من قال أن الفاتحة ثبتت قطعا، لأننا لو قلنا ثبتت قطعا إذا يكون كافر من ينكرها وهي 19 حرف. والاسم طبعا له ألفاظ كثيرة، اسم وسمي واسم بتكليف الأول، ثم هو ساكن بني الاسم الأول والحرف الأول وهو ساكن، ثم لكثرة استعماله وعدم النطق بالساكن أتي بهمزة الوسط ليستطيع الناطق أن يتكلم بها أو ينطقها. وقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، من يريد الله به خير أو خيرا يفقهه في الدين. هنا استهل الخطبة بهذا الحديث إشارة إلى مكانة الفقه وبراعة الاستدلال، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الإصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظه الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا طبعا من التواضع عند العلماء أنهم لا يقصرون أنفسهم في إلزام الناس ما عندهم، وإنما هو عبارة عن يسألهم أحد الطلاب أو أحد المشايخ أو أحد من يعز عليهم فيقول: ابدأ بالتدريس أو ابدأ بالتأليف، فلا يبدأون بذلك حتى يشير عليهم أكثر من شيخ وحتى يأخذون الإجازة بذلك. على مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي حفظنا بعض ترجمة له بالأمس، قال: غاية الاختصار ونهاية الإنجاز. ومن هنا سمي أحيانا يسمى هذا المؤلف بغاية الاختصار لهذه اللفظة التي أتى بها، قبل يقرب المتعلم درسه ويسر على المبتدئ حفظه. وكثير من القدامى كانوا يحفظون هذا المثل، وإن أكثر أو وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصل الخصام، فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا الفقير فانتفع به خلق كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ويجعل أيضا ما ندرس نحن ويجعل أعمالنا وما نتكرم لله سبحانه وتعالى به أن يكون خالصا لوجهه الكريم وينفعنا به في الدارين، آمين. ثم قال: كتاب الطهارة. والكتاب طبعا هو في اللغة معنى الضم، وباصطلاح الفقهاء هو اسم لأبواب يندرج تحته أبواب وفصول غالبا، يندرج تحته أبواب وفصول غالبا، والباب يندرج تحته أبواب ومسائل. والطهارة لغة النظافة، طهارة لغة النظافة، واصطلاحا رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على حقيقتهما أو على صورتهما. هذا تعريف الطهارة من حيث هي. فيقول الطهارة لغة، الفقهاء يقول الطهارة لغة هو الطهارة لغة هي النظافة، واصطلاحا رفع حادث يعني الوضوء أو الجنابة أو إزالة خبث وهي النجاسة، أو ما في معناهما يعني الغسلة الثانية والثالثة من نقض الوضوء، أو على صورتهما كغسل الميت وغيره. ثم قال: المياه التي يجوز بها التطهر. الفقهاء طبعا يبدأون بالتأليف بكتاب الطهارة لأنها شرط لصحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ حين بين الواجبات بعد الشهادتين قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. على هذا نهج المؤلفون وبدأوا كتبهم بهذه الطريقة، أن يبدأون بكتاب الطهارة ثم يعني كتاب الصلاة ثم الصيام ثم الحج وهكذا. فلما كانت الطهارة من شرط لصحة الصلاة كانوا يبتدئون بها، وإشارة أيضا منهم إلى أن الإنسان قبل دخوله في الفقه أن يتطهر من الحسد ويتطهر من الحقد ويتطهر من الكبر ويتطهر من التعالي، ولابد أن يدل لهذا العلم ويخلص نفسه من الأدناس والأوساخ والأخبار المعنوية من الشرك والكفر والبدع وغيرها، حتى يخلص قلبه لهذا العلم ولهذا البن فيستوعبه ويجد مكانا في قلبه، فيقذف الله سبحانه وتعالى هذا النور في قلبه إذا وجد مكانا له. ثم الطهارة لها مقاصد أربعة ووسائل أربعة ووسائل الوسائل. فأما مقاصد الطهارة فهي الغسل والوضوء والتيمم والاستنجاء، وهذه مقاصد. وأما وسائلها فأربعة: المياه وبدأ بها، والتراب، والدباغ، والحجر لإزالة النجاسة من الدهون، ووسائل الوسائل وهي الأواني والاجتهاد. وهذا سنأتي إن شاء الله عليه شيئا فشيئا وندرس هذا الكلام كله إن شاء الله. قال: يجوز المياه التي يجوز بها التطهر 700. هي خلاصة هذا الكلام ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة جاز التطهر به، ويسمى الماء المطلق. ولذلك هنا عدد، قال: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام. الفقهاء أو جمهور الفقهاء يعتبرون أن المياه على ثلاثة أقسام. المالكية عندهم قسمين وانتهى: ماء طهور وماء نجس، خلاص. والفقهاء الثلاثة إذا يقسمون إلى ثلاثة أقسام، ويقول ماء طاهر وماء طهور وماء نجس. وأضاف الشافعية قسما رابعا وهو الماء المشمس كما سيأتي معنا ونتكلم عليه إن شاء الله. فقال: المياه أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه. هذا الطاهر مطهر بنفسه وهو الماء المطلق حيث لا قيد. أما إذا وجد فيه القيد وسلبه هذا الإطلاق فإنه يكون بما تسمى به ماء ورد أو شاي أو قهوة أو بما أضيف إليه من تلك المادة التي سلبت منه إطلاق الماء، قال: وهو الماء المطلق. وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هنا إشكال: الإمام الشافعي لم يقل أنه يكره استعمال الماء المشمس، وإنما قال: لا أكرهه إلا من حيث الطيب. أما الحديث فقد ضعف عنده ولم يقل به يا حميرة إن هذا الماء يورث البرص وكذا، فهذا لم يثبت عنده ولم يقل به، وإنما قال: لا أكرهه إلا من حيث الطب. يعني إذا قال الطبيب أو قال الأطباء ببحوثهم وتجاربهم أنه يورث مرض يكون في هذه الحالة مكروه. ثم قال الفقهاء: إذا قلنا بكراهته فإنه يكون في إناء منطبع، يعني يصدر زهومة تعلوه زهومة كزهومة الطبحة التي تأتي على الحليب إذا ثور، إذا حصل غليان للحليب فإنها تعلوه طبحة معروفة حين الثوران. فكذلك هذا الماء قالوا إذا كان في بلد عار وكان في إناء أيضا منطبع غير الذهب والفضة طبعا، ففي هذه الحالة قالوا يكون يكره. ثم إذا قصد التسخين ثم فصلوا هذه إلى خمسة أوجه، فقالوا يكره مطلقا، ووجه آخر أنه لا يكره مطلقا، ووجه ثالث أنه يكره للنساء دون الرجال، ووجه الرابع أنه يكره في البدن دون الثياب، ووجه خامس أنه يكره للأبيض الشديد البياض دون هذه خمسة أوجه قالوا بأنها تكره لهم، وبعضهم يقول تكره لمن كان به برص. وإن كان بعضهم صحح حديث أيضا عمر أنه كان ينهى عن استعمال الماء المشمس وصححه أنه كان ينهى عن هذا، لكن الشافعي قال أنه لا. الماء الثالث والرابع طاهر مطهر مكروه هو الماء المشمس وقد تكلمنا عليه، إذا لا يكون مكروها. والأولى للمؤلفين أن يقولوا ويكره الماء المشمس إذا قال الأطباء ذلك، أو إذا ثبت طبا أنه يكره أو أنه يورث المرض في هذه الحالة يقولن بكراهته، وإلا فإن الإمام الشافعي الذي نصر ذلك. قال: والثالث طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. هذا الماء الذي تغير بما خلطه من الطاهرات يسمى طاهر لا طهور، كالفلتو كالليمون كالبرتقال كالشاي كالقهوة، هذا خلطه شيء من الطهير فسلم منه القيد، أو هذا القيد سلم منه الإطلاق فلا يسمى طهور. أما الماء المستعمل بفرض الطهارة، طبعا هم يقولون المستعمل الذي انفصل من العضو، وليس هناك دليل، وإنما دليلهم أنهم يقولوا أن الصالحين وأن الصحابة من قبل كانوا يعدلون الى التيمم والماء موجود، فكان ممكن يجمعون الماء ويتربؤون به ولا يعدلون الى التيمم، لان الله كما ان لم تجدوا ماء فسموا انهم عادلين للماء مع وجوده، قالوا لانه يكون معدوم حسا لانه مستعمل. وهذا يحتاج الى دقه وبحث ونقل صحيح بهذا. لكن الامام الغزالي رحمه الله قال وددت ان مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهاره. فشنعوا عليه ابن الصلاح والرافعي وابن الصلاح والنووي بمشكل الوسيط، شنعوا عليه تشنيعا قويا، يعني اتوا بعبارات لا كلمه، لماذا قال هذا الكلام؟ لا يصح هذا الكلام، هذا نوع من التقليد القوي واحيانا القول الضيق في المذهب الذي لا يجوز الخروج عن المذهب، وهو من عبارات المصنفين احيانا. طيب قال والطاهر غير المطهور وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهر، انتهينا منه. وماء نجس، ماء نجس، الماء النجس هذا لا يجوز استعماله اتفاقا، لكن الفقهاء يقولون انه اذا كان الماء اذا وصلت النجاسه الى ماء فاما ان يكون الماء قليل واما ان يكون هذا الماء كثير، هذا جمهور الفقهاء. اما عند المالكيه فقد قلنا ان الماء قسمين وانتهى الكلام، وان كان لهم روايه ايضا روايه ابن القاسم مع الجمهور، روايه ابن القاسم انهم مع الجمهور يتكلم على تفريط الماء وانه ايضا مع الفقهاء. فيقول الفقهاء هنا الان ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووصلت اليه نجاسه فانه يكون نجسا، تغير او لم يتغير. واما ان كان الماء اكثر من قلتين فانه لا يكون نجسا الا بالتغير. واستدلوا بذلك باحاديث، منها اذا استيقظ الرجل من نومه فانه لا يمس يده بالاناء، قالوا مظنه التنجيس. واستدلوا ايضا بحديث القلتين، اذا كان الماء قلتين فانه لم يحمل الخبر في روايه لم ينجس، وهذا المراد انه لم ينجس. حاول بعض العلماء كابن القيم وغيره تضعيف هذا الحديث من عده وجوه، قال ضعيف متنا وسندا ومعنى من 15 وجه، وتكلم على انه ضعيف سندا انه اضطرب، فمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ومر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومر عن عباس، ومر هذا اضطرب السند فضعيف. وايضا قال انه ضعيف من حيث المتن، فمر يروى اذا بلغ الماء قلتين، ومره ثلاث قلل، ومره كله، ومره 40 دلوا، ومره 40 غربا، ومره فاذا هذا ضعيف، يعني الاضطراب هذا يورث ليس الضعف. وقال ضعيف من حيث المعنى، فان العلماء الذين قالوا بالقلتين قد اختلفوا بما هي القلتين. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا نتكلم على الماء النجس، اي نعم. قال ايضا الامام ابن القيم ان الذين قالوا بقلتين اختلفوا بما هي القلتين وما هي القلتان، فقال بعضهم انها الخمس الكرام، وبعضهم قال ما كله بيدك، وبعضهم قال هي 40 دلو، وبعضهم قال هي الماء المستبحر كالمالكيه، وبعضهم قال القلتين القله راس الجبل الى غير ذلك. فاختلفوا اختلافا شديدا، قال هذا ايضا اضطراب يورث ان الحديث ضعيف. لكن الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تصدى لهذا في تلخيص الحديث وضعف وصحح الحديث ورد على من ضعفه، وقول ما قال ابن حجر. وهذا الكتاب من اهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم ان يقتنيها، تلخيص الحديث تخريج الحديث الرابعي الكبير، هذا الكتاب مهم جدا لابن حجر، وهو ينبغي للجميع لطلاب العلم ان يقتنوه، لانه صحح وضعف احاديث وردت هنا. نعم، اذا الحديث صحيح، وايضا يؤيده الابحاث التي عملها الان في المستشفيات هنا في جده وغيرها، لانه في جامعه الملك عبد العزيز اجريت بحوثات ووضعوا نجاسه في ماء اقل من قلتين، فتضاعفت النجاسه الضعف في كل نصف ساعه. في كل نصف ساعه كانت تضاعف اضعاف، يعني الضعف ما موجود. فاذا كانت النجاسه 50 جرثومه مثلا، كانت بعد نصف ساعه 100، وبعد ساعه 200، وبعد ساعه ونصف 4، وبعد ساعتين 8، وهكذا تتضاعف الضعف في كل نصف ساعه. ووضعوا نجاسة في ماء أكثر من قلتين، فوجدوا أن الماء أن النجاسة تتلاشى وتنتهي، والحمد لله رب العالمين. إذا الحديث نحن لا نصحح الحديث بأفعال أو بحوثات العلم التجريبي، وإنما نقوي ما يقولون بالأحاديث التي عندنا، فإنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم غيب يوحي الله سبحانه وتعالى به وهو الحق، وما سوى ذلك. أما العلم فقد يرجع عن هذا وقد يذهب وقد يعود، لكننا نستأنس فقط ونقوي ما يقولون ولا نحتاج إليه. نعم، بل يزداد الإنسان إيمانا بذلك. إذا الماء النجس، الماء النجاسة إذا وصلت إلى ماء قبل قلتين فإنه ينجس، وإذا كان كم تساوي قلتين؟ نعم، باللتر تساوي 240 لتر، 12 جالون، كل جالون 20 لتر. القلتان هما 5 درق، 240 لتر. الفقهاء في الكتب يقولون هي 500 لتر بغدادي، هي كذا، أنا ما أدري لماذا يزيلونها. كان في أيامهم يختلف الرطل البغدادي على الرطل العراقي والرطل على الرطل الدمشقي، فاختلفوا اختلافا كثيرا. الأصل أن يقولوا هو باللتر، لكن الآن نقول بالنسبة إذا كان في الأرض، فإن كانت مربع فهي ذراع وربع طول وعرض وعمق، إن كانت في الإناء أو في الأرض مربع فهي ذراع وربع طول وعرض وعمق، وإن كانت في مكان مستدير كبئر وغيره فإنها تكون ذراع في ذراعين. هذا مقدار القلتين وهي 240 لترا. هذه الآن تحمل الخبر، لكن إذا كان الماء أكثر من قلتين ووردت عليه نجاسة ولم تغيره، قالوا في هذه الحالة يكون طاهرا أو طهورا وإنه يحمل الخبر. نعم، استشكل بعض الفقهاء وأوردوا على الشافعية بعض المسائل، فقالوا أنتم تقولون أن الماء لابد أن يكون أكثر من قلتين، أما إذا كان أقل من قلتين فإنه في هذه الحالة. أورد على الشافعية أنكم تقولون يا شافعية أن الماء إذا كان 240 لتر فإنه يحمل خبر. طيب إذا كان أقل من ذلك ينجز مباشرة. قيل له أن الماء أن الأعرابي الذي دخل في المسجد وبال في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب مما يرش عليه، هذا أقل من قلتين، فإنه لم ينجز الماء. قال الشافعية إن للماء قوة رفع وهو ضعيف في الدفع، له قوة رفع وليس له قوة دفع. كيف، من أين استنبطتم هذه المسألة يا شافعية؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا، إن استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. لما؟ لأن هذا الماء إذا وصلت إليه النجاسة نجسته. لما؟ قال لأنه ليس له قوة دفع، يعني لا يدفع عن نفسه الأذى، لا يدفع عن نفسه الأذى، لكنه هو إذا مر على النجاسة طهرها، فله قوة رفع، له قوة رفع في هذه المسألة. اضطربت شيئا ما في القواعد، القواعد الفقهية يأتون بهذا ثم يأتون بعد ذلك في مسألة أخرى وهم يقولون له قوة دفع وليس له قوة رفع. كيف له قوة دفع وليس له قوة رفع؟ قالوا فيما إذا كان الماء قد من قلتين ثم كوثر حتى بلغ قلتان فهل يعود بعد ذلك الطهور إذا ما وضعت نجاسة فيه؟ إذا وضعت نجاسة، إذا كان الماء مستعمل، مستعمل ليس نجاسة، إذا كان الماء مستعمل ثم يقولون في هذه الحالة لا يجب تطهر فيه فهو طهر وليس طهور، فإذا كوثر حتى بلغ قلتين فهل يصير بعد ذلك يعود طهورا أو ليس طهورا وإنما طهر؟ فالخلاف قائم. لما؟ قال لأنه له قوة دفع وليس له قوة دفع. لما، كيف، ما معنى هذه القاعدة؟ قالوا إذا كان الماء له قلتين يدفع عن نفسه الخبر، إن كان قلتين يدفع عن نفسه الخبر، أما إذا كان قبل قلتين مهما كثر فإنه لا يكون بعد ذلك له قوة رفع، لا يكون له قوة رفع. هل فهمتم هذا؟ يعني نعد طلب شيء بسيط في هذه المسألة لعلها يعني يكون فيها التقسيم أيضا، لأنهم سبروا النجاسة في باب الطهارة فوجدوا هذه المسألة وأوردوا على الشافعية، فقال هي معلقة من أمرين، التغير والقلة والدفع، هل الماء الجاري له نفس الحكم؟ نعم. مسألة ثانية، هي أول المسائل التي فيها قديم وجديد للمذهب الشافعي. تكلمنا بالأمس أن هناك للشافعي قديم وجديد، وأن الراجح هو الجديد. الراجح في المذهب الشافعي هو الجديد. هذا فيما إذا رجع عنه، يعني فيما إذا نص في المذهب الجديد على خلاف القديم، وإلا فهو مذهبه. لكن بعض العلماء لاح لهم الدليل واقتدح لهم الدليل فرجحوا القديم على الجديد، وإن نص الشافعي في الجديد على خلافه. فمنها مسألة الجاري ومسألة الراكب. قالوا في الجديد إذا كان الماء أكثر من قلتين، إذا كان الماء أكثر من قلتين وكانت هناك نجاسة مستجسدة، يعني مثل شاة ميتة في ماء أكثر من قلتين، ولو حتى في شاطئ البحر المهم في ماء، لكن هذه الماء هذه النجاسة المستفسدة قالوا لا يجوز للرجل أن يستعمل الماء من حولها فيما يكون أقل من قلتين. يعني الماء الذي حول النجاسة وهو ماء راكد، الماء الذي حول النجاسة حول هذه الشاة أو البقرة أو الجمل أو النجاسة المستفسدة الميتة ملقاة وحولها الماء أقل من قلتين، الماء كثير يستبعد كربون ألف قلة، لكن حول النجاسة بالذات هل يستبعد عنها أو لا يستبعد؟ الجديد لابد أن يستبعد ولو قدر ظهر من ذلك النقي، والقديم أنه لا يستبعد وهو المعتمد. القديم أنه لا يستبعد وهو المعتمد لأنه قد بلغ كله، لكن الجديد يقول هو مستعمل للنجاسة لأن الماء حول النجاسة أصلا، والماء لا يزال الآن أقل من قلتين، فكيف يستعملون هذا؟ لكنهم يستعملون على ظاهر الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم يحمل الخطأ. ثم بعد ذلك يعدون الجاري كراكد ويقولون الجاري كراكد. هذه المسألة إذا كان هناك نهر أو جدول يمر يمر ماء من عظم من رأس الجبل مثلا، وكانت هناك نجاسة مستجسدة شاه ملقاة في هذا المكان، وكانت الدفعة من الماء تمر على هذه النجاسة، قالوا قبل الماء قبل هذه الدفعة أو قبل هذه النجاسة الماء طهور بلا شك، الماء فوق النجاسة مباشرة فهي نجسة بلا شك لأنها أقل من قلتين ودفعة قليلة. ثم ما بعد النجاسة أو ما بعد هذه النجاسة المستجسدة قالوا أيضا هي نجاسة نجسة ولو كان الجدول ألف قلة، ولذلك يلغزون الشافعية ويقولون لنا ماء هو ألف قلة لا يطهر، يلغزون بهذا ويقصدون به أن هذا الجدول يمكن يكون أكثر من ألف قلة لكنه لا يطهر، بناء على هذه المسألة أن الدفعة لا تزال نجسة وتحمل النجاسة مهما مر دفعة بعد دفعة، لأن كل دفعة مستقلة بذاتها، وفي هذه الحالة لا يجب أن يتراد هذا الماء، فإذا أرسل إلى مكان ما أو حاجز ثم تراد وبلغ كل الدفعة فإنهم يطهر يقول وإلا فلا. أما القديم فإنهم يقولون أن هذا الماء يعتبر طهور وهو كالماء الراكد في طهوريته، وإنه يمر على النجاسة ولا يحمل بعد ذلك النجاسة، فكما مر الدم على النجاسة في بول الأعرابي وطهرها فكذلك هنا يمر على النجاسة ويطهرها. وبالمناسبة هنا يتكلمون على أن النجاسة إذا مرت كما قلت لكم الإجانة أو الغسالة هذه المعروف في البيت، قالوا إذا كانت الثياب موجودة في الإجانة أو في هذه الغسالة وكانت نجسة ثم وضع الماء عليها فإنها تطهر، أما إذا كان الماء موجود ثم رمى بالثياب على 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 على, على, على الماء فإنها تنجسه في هذه الحالة. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان فتغير. ما هو التغير؟ هنا أحيانا قد تجدون تفصيل التغير الحسي والتغير التقديري في بعض المؤلفات، التغير الحسي والتغير التقديري في بعض المؤلفات. ما هو التغير الحسي؟ التغير الحسي أن يكون ملموسا من لون أو طعم أو ريح. إذا تغير الماء وكان أكثر من قلتين بلون أو طعم أو ريح، وفي هذه الحالة يكون الماء نجس والثوب أيضا نجس إذا كان وصلت فيه ما وكان لا يزال فيه اللون والطعم أو لا. النجاسة إذا كانت هذه النجاسة لا لون لها ولا طعم لها ولا ريح، نفترض جدلا أن هذه النجاسة وصلت إلى الماء وكانت لا لون لها ولا طعم لها. فقالوا هذا الآن إما أن تكون نجاسة وإما أن يكون ماء مستعمل أو مخالط من الطاهرات. إذا كان مخالط من الطاهرات كما ورد مثلا ليس له رائحة ولا طعم ولا لون مثلا أو أي مخالط غير يؤثر في الماء ويسلب منه الإطلاق، فإن كان من الطاهرات فإننا نقدم المخالف الوسط اللون لون العصير و العصير العنب والطعم طعم الرمان والريح رائحة اللاذع. وأما إن كانت نجاسة واقعة على الماء ولم تغير أو وليست لها رائحة ولا طعم ولا لون فإننا في هذه الحالة لابد أن نقدر المخالف الأشد، لابد أن نقدر في هذه الحالة المخالف الأشد وليس المخالف الوسط. ما هو المخالف الأشد يا فقهاء؟ قال المقدر اللون لون الحب الحب الأسود والطعم طعم الخل والرائحة رائحة المسك. يعني نفترض جدلا أن لو كان معي صورة الآن لو كنتم ترون صورتي أريكم، لكن إذا سمح لنا مرة ثانية إن شاء الله بدروس معينة نشغل الكاميرا ونوريكم في بعض الدروس التي تحتاج إلى 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 كاميرا، نضع مثلا إناء، الكل يعرف الإناء، إناء صغير أو كأس صغير من هذه مثلا نقلنا فيها نجاسة، ما الآن نجاسة مثلا، هذه النجاسة وقعت على ماء أكثر من قلتين، هل نجسته؟ اللون الذي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح. نقول نقدر لو أن هذه النجاسة ومن ملء الكأس هذا، ملء الكأس هذا والكوب هذا من الآن نجاسة، لو كان من الآن حبر هل يتغير الماء؟ قالوا يتغير، نقول إذا نجس أو لم يتغير، لو وضعنا الماء الحبر هذا في الماء لم يتغير، نقول إذا طاهر. قال طيب لو أننا وضعنا هذا أو هذه النجاسة أو هذا الماء الحبر نضع بدل النجاسة هذه اللون الحبر كله أو نضع طعم الخل، لو أننا وضعنا كأس خل كيف يكون الحال؟ هل يتغير طعم الماء؟ أين تغير طعم الماء فهو نجس، وإن لم يتغير إذا فهو طاهر. طيب طاهر، إذا ما تغير لا طعم ولا لون. نقول الريح، لو أننا وضعنا كأس من المسك، ها؟ لو وضعنا كأس من المسك، والمسك طبعاً من الطيب الذي من أفخر أنواع الطيب، ولكن مسك طبعاً. لو أننا وضعنا هذا المسك على الماء، هل يغير رائحة الماء؟ إن كانوا تغير نقول النجس، وإن كانوا لم يتغير نقول الماء طاهر وبالله التوفيق. إذا هذا التغير التقديري والتغير الحسي. التغير الحسي هو أن يتغير اللون والطعم والريح. تعال كلام. لكن يبقى بعد ذلك حكم المحل. ما هو حكم المحل على أن نأتي في إزالة النجاسة؟ ما أدري هل سيتكلم على إزالة النجاسة أو لا؟ نتكلم. يقول غسالة النجاسة أو الماء المستعمل تأخذ حكم المحل. لو أن في الإناء أو في الثوب، في هذه الثوب الذي علي الآن فيها نجاسة كلبية مثلا، نجاسة كلبية لعاب كلب، ما النجاسة هذه لابد أن تغسل 7 مرات يحتوينها بالتراب. لو أنني غسلته الغسلة هذه التي تنفصل، الغسلة هذه التي تنفصل عن الثوب ما حكمها؟ قالوا تأخذ حكم المحل، إن كان المحل نجسا فهي نجسة، وإن لم يكن بها لون ولا ريح. أما إذا كانت جلد اللون ولا ريح واضح، أما إذا كانت ليس لها طعم ولا لون مثلا فإنها تأخذ حكم المحل، فإن كان المحل طاهر فهي طاهر، وإن كانت نجسة فهي نجسة. فنقصد أنها نجاسة كلبية غسلها 5 مرات، في الغسلة الخامسة انتقلت هذه نطفة من هذا الماء من هذه الغسالة إلى مكان آخر من الثوب، ما حكم هذه النطفة التي انفصلت من ذلك المكان إلى مكان آخر؟ قالوا لها حكم المحل، المحل نجس أم طاهر؟ أو نجس لا يزال لأنه غسل 5 مرات، بقي مرتان، إذا تغسل هذه التي انتقلت مرتين فقط. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كانت قد غسلها 7 مرات ثم انفصلت في 7 فإنها تأخذ حكم المحل، وفي هذه الحالة يكون هذا المنتقل طاهر ولا شيء يعني. أما إذا تغير فإنه يكون نجسا. نعم، هل هنا استشكال بهذا الباب؟ انتهينا تقريبا من باب الايش؟ المياه، ونتكلم الان في جلود الميت. هل النطفة لا اله الا الله؟ لا، هو اول مرة اذا كانت من لحام الكلب مباشرة تغسل 7 مرات احداهن بالتراب. اما اذا كانت انفصلت من مكان اخر، نحن اثناء الغسل، اثناء غسل النجاسة الكلبية غسلتها 7 مرات. في المرة السابعة انتقلت نطفة الى مكان اخر. لو تريد لنا الصورة النقطة المنفصلة عن الثوب المتنجس بالكلية. طيب الآن أنا هذا الثوب نجس، فيه نجاسة كلبية، لابد أن أغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. الغسلة الأولى وأنا أغسله الغسلة الأولى انفصلت قطرة من هذه الغسلة إلى محل آخر. هذه القطرة التي انتقلت إلى المحل الآخر لابد أن أغسلها 6 مرات، لأن المحل لابد له بقي له 6 مرات. فإن كان النطفة من الغسلة الثانية معناه أنه بقي لي 5 مرات، إذا انتقلت إلى مكان آخر فإنني أغسله 5 مرات. فإن كنت غسلته 6 مرات، غسلته 6 مرات، ففي المرة السادسة انتقلت نطفة إلى مكان آخر، ففي هذه الحالة أغسل هذا المكان مرة واحدة فقط. أما إذا كنت في الغسلة السابعة فإن النطفة التي انفصلت تأخذ حكم المحل وهو قد طهر، فإن انتقلت إلى مكان آخر فإنها لا تغسل. وبالله التوفيق. هل واضح؟ ماذا عن وزن الغسالة شيخنا الكريم؟ نعم، بعضهم يتكلم على هذا شيء آخر، شيء آخر من التفصيل. يقول لو أن في هذا الثوب أو في هذا الكساء فيه نجاسة وأردنا أن نغسله، كيف نعرف أن هذا المكان الآن الغسالة الطاهرة أو نجسة؟ يقولون يعني الصور احتمالية نادرة، لا تجد إلا في الكتب لا على الواقع. يقولون لو أن هذه النجاسة وزنها مثلا لنقل مثلا وزنها كيلو، طبعا هو مستحيل لكن حنزوم شوي كيلو مثلا أو رقم أو المهم وقية وزنها مثلا كانت في هذا الثوب، ثم غسلنا هذا الثوب، قالوا فإذا انفصل النجاسة هذه انفصل معها كله، ذهب كله، و ليس وكان الماء هذا بنفس الوزن الآن يكون النجاسة موجودة. ليش؟ أو لأن الماء الآن هذا يعني أنا وزن النجاسة، وأين الماء؟ أو هذا وزن الماء، أين النجاسة؟ الصورة يعني أحيانا تكون صورة خيالية. هم يقول لابد من عصره، وبعض العلماء والراجح أنه لا يشترط العصر، ولعلنا نأتي نتكلم على هذا حين نتكلم على أقسام النجاسة. قال الثوب: هل يمكن أن تقوم المنظفات الحديثة مقام التراب؟ ما هي المنظفات الحديثة؟ إذا كان ها تقصد الصابون والأجوان؟ لا، طبعا إذا جينا إن شاء الله نتكلم على هذا في باب النجاسة وأقسام النجاسة، سنتكلم إن شاء الله على نجاسة الكلب. فإن المالكية يقولون أن الكلب لعابه طاهر، المالكية عندهم الكلب طاهر كله حتى ريقه، والشافعية عندهم نجس كله حتى شعره. نتكلم على هذا إذا جينا إلى تقسيم النجاسة إن شاء الله، ونتكلم بعد ذلك في اختلافهم وفي الترجيح إن شاء الله. نحن لابد أن نتعرض إلى راجح إن أردتم ذلك. قال مودريك: الثوب الذي عليه نجاسة كلبية لو وضع بالغسالة الكهربائية ما هو الحكم؟ ولابد أن يغسل 7 مرات، يعني يغسل 7 مرات ثم بعد ذلك يوضع بالغسالة، ما في مشكلة. أما الآن الغالي غسلة واحدة لأن تحولون من مكان إلى آخر، لابد من إزالته. الآن التجارب التي أجريت في المعامل المخبرية تقول أن في الكلب نجاسة، أن في الكلب في لعابه مادة لا تزول إلا في التراب. الصابون قول لا يقوم مقامه، الصابون والأشنان هذا قول لا يقوم مقامه، فلا بد من التراب. التدريب والذي يطلع بعدين معانا انفلونزا الكلاب، يكفيها انفلونزا الخنازير. أيوة. فالشرع إذا قال نجس، الله سبحانه وتعالى كان يقول إنه رجس، على الخنزير، ما صدقوا إنه رجس. حتى نفر منه بعد ذلك الكل وذبحوهم ولله الحمد. لا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره. نعم. هل هناك استشكال؟ الحمد لله. إذا الآن نقول جلود الميتة. يقول المؤلف رحمه الله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. ما معنى هذا الكلام؟ جنود الميتة تعمل فيها سبع مذاهب. المذهب الأول ينتفع به من غير دباب، وهذا أوسع المذاهب لعله يسمى الزهري، والمذهب الآخر أضيق المذاهب وهو الرواية عند الحنابلة لعلها معتمدة عندهم أنه لا يظهر منها شيء، واستدلوا بالرواية أنه لا تنتفع منها بإهانة ولا عصا، وهي كانت من آخر أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت 40 يوما. والرواية عند الشافعية كل الجنود تظهر إلا الكلب الخنزير. كل الجنود تظهر أيما إهانة دبغة فقط تظهر إلا الكلب الخنزير، لأن الكلب نجس في حال الحياة فهو في حال الموت أشد نجاسة، والكلب قاسوه أيضا على الخنزير فقال هو أخص منه ودلل أيضا بلد الحراس. الجنود الميتة هذه في سبع مذاهب قلنا، بعضهم يقول أنه يظهر ظاهرا لا باطن، وهو رواية عندنا في القديم أنه يظهر باطن لا ظاهر، وأنه يصلى فيه لا عليه، وأنه يستعمل في المائعات لا يستعمل في المائعات وإنما يستعمل في الجامد، وهو مذهب المالكية. والرواية عند الحنابلة أيضا أنه يظهر منها ما كان مأكول اللحم، وهذا الذي رجعه المحققون من الحنابلة كمن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واستدلوا بحديث منها ذكاتها دباغها ودباغها ذكاتها إلى آخره. بعض العلماء يقول يظهر كل الجنود إلا الخنزير، بعضهم يقول جميع الجنود إلى آخره. سبع مذاهب تقريبا تحملهم هنا المذهب الشافعي يتكلم فيه أن كل المذاهب أو كل الجنود تظهر إلا الكلب والخنزير. قال وما تولد منهما، يعني لا يستعمل فيه الماء، لا يستعمل فيه السم، لا يستعمل فيه شيء، لكن يشيل فيه كتب، يشيل فيه شيء، يعني شيء جامد، لا يستعمل، لأنه يقول يظهر ظاهر لا باطن، ويصلى فيه لا عليه، يعني لكن هذا مذهب مرجوح، الراجح من مذهب الشافعية والجديد أنه يظهر ظاهرا وباطن. طيب، الآن قال وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه تأتي معكم قاعدة أو قواعد يقولون أن المرء يتبع الأصل، يقولون يتبع المرء الأصل في إيش؟ يقولون في الدين يتبع البشر. فإذا كان أبو مسلم وأمه كافرة أو العكس فإنه في هذه يحكم الإسلام هذا المرء، ويتبع بالرق والحرية يتبع الأم، فإن كان أبوه حر وأمه أمة فإن هذا يعتبر الفرع عبد، وإن كان أمه حرة وأبوه عبد فإنه يكون حر، لأنه يتبع الأم بالرق والحرية البر. وإن كان متولد من نجس مثلا كالكلب وطاهر كالثعلب مثلا، ليفترض جدلا أنه من الثعلب مثلا، فالفرق بينهما بالنسبة للنجاسة يتبع الأخص، يتبع الأخص فهو النجاسة نجاسة كلبية. وإن كان متولد من مشرك من يهودي مثلا ومجوسي يتبع الأشد والأقصى في هذه الحالة، فلا تسح منه التذكية، فلا نقبل منه زكاة اللحم إذا ذكى، ويتبع الأخف في الزكاة. لو أنه متولد من شاء فيها زكاة ومن غزال مثلا أو ظبي ليس فيها زكاة، ففي هذه الحالة يتبع الأخف. إذا في النجاسة يتبع الأخص، وفي الأضحية والذكاء يتبع الأشد، وفي الزكاة يتبع الأخر، وفي الدين يتبع الأشرف، وفي النسب يتبع الأب، وفي الرك والحرية يتبع الأم. ويقول ما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدم. عظم الميتة هي تابع لها، يعتبرونه الفقهاء أنه نامي ويعتبرونها نجس، والشعر أيضا نجس تابع لها، أما إذا كان أخذ منه حال الحياة وقز وجز منه واستعمل فإنهم يقولون أن هذا يعتبر طاهر، لأن الله سبحانه وتعالى امتن علينا من أصوافها وغبارها وأشعارها، ولا يتم ولا يمتن علينا بنجس، وإنما يكون طاهر أخذ من حال الحياة. ونذكر إلا الآدمي فإنه لا ينجس، الآدمي لا ينجس. بالنسبة للمسلم لا ينجس حي ولا ميتا، سبحان الله، المسلم لا ينجس حي ولا ميتا. وبالنسبة للمشرك قالوا أن نجاسته نجاسة معنوية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم ونجاسته تقتضي عدم التكريم، لذلك يكون طاهر، وإنما هو نجس النجاسة معنوية. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الاستعمال كالأكل بالملعقة، كالإناء يحط فيه رز مثلا، أو يتوضأ بإناء فيه ذهب، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها وقال هي لهم في الدنيا ولنا إن شاء الله في الآخرة. لكن هل الضبة هنا أو تأتي الضبة إن شاء الله؟ لعله لم يأتي بالضبة، ما أدري. نتكلم عنه، ما في مانع. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هل حرم الذهب والفضة لعينهما أم لا؟ المذهب الجديد أن الذهب والفضة حرم استعماله بالعين، كونه ذهب كونه فضة، إذا لا يجوز أيضا للاتخاذ. والمذهب القديم أنه إنما حرم لأنه يكسر قلوب الفقراء، وبناء عليه إذا موه أو كان مموه فإنه يجوز استعماله بحيث لم يعرض على الناس. هذه المسألة، مسألة استعمال الذهب والفضة، بالنسبة للذهب والفضة حرام استعمالهم قولا واحدا، وبالنسبة للاتخاذ الخلاف قائم، والراجح أنه لا يجوز أيضا الأيش، لا يجوز أيضا الاتخاذ. طيب، أما الضبة، الضبة هي موضع التضبيب، موضع التلحيم، أن يلحم هذا الإناء، أن يوضع عليه ضبة لحام، إذا كان مثلا لديه كأس أو جر أو شيء كسر فأراد أن يسلسله أو أن يضببه بذهب أو فضة، ما الحكم؟ الإمام الرافعي يقول إن كانت الضبة صغيرة لحاجة فجائزة بلا كراهة، وإن كانت كبيرة لحاجة فجائزة مع الكراهة. صغيرة لحاجة فلا كراهة، كبيرة لحاجة تكره، وإن كانت صغيرة لزينة جازت مع الكراهة، وإن كانت كبيرة لزينة حرمت. هذا تقسيم أربعة للفضة والذهب. الإمام النووي يقول لا، هذا التقسيم بالنسبة للفضة، أما الذهب فإنه يحرم مطلقا سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إلا أنهم يتفقون بعد ذلك أنه يجوز استعماله بعد ذلك في السن، في الحاجة والزينة والكبر والصغر. الحاجة هي كامل ما تحتاج إليه من الإناء، الإناء انكسر تحتاج إلى ضبة، إلى تلحيم، قدر الحاجة قدر الضبة، خلاص هذه قدر الحاجة، يعني قدر ما تحتاج إليه من التضبيب سواء كان ذهب أو فضة، هذا يؤخذ ولا كراهة. الزينة يعني أن يكون زي مثلا الموضع الغلاف أو شيء من الزينة عليه كنقش في وردة مثلا أو شيء، يسمى زينة صغيرة، أما إذا كان كبير فهذا يحرم إذا كان لغير حاجة. ثم بعد ذلك يقول يجوز استعمار إذا كان يجوز السن، يجوز الأنملة، أنا ليس ذلك ضابط بالعرف، نعم منع العرف لما أنا أحسن العرف يزيد بعدين، عشان العرف بعضهم العرف عنده أن يستعمل كيلو، يقول هذا العرف عندنا، لكن العرف معروف أن تقول وتحدد أنه بقدر الحاجة، والفقهاء قالوا بقدر الحاجة، والحاجة هي ما يحتاجه هذا الإناء من تضبيبه أو تلحيمه، نعم. ممكن استماع الحاجة والزينة، في هذه الحالة تغلب الحاجة، فلا تدخل بالكراهة. نعم. لا نريد صورة على اجتماع الحاجة والزينة، هي الحاجة أنه هذا الإناء مكسور، ومن أكثر الله هو ممكن يزينه بشيء آخر إلا أنه يحتاج إلى هذه الزينة، هذا معنى. إذا استعمل بشكل وردة وكان صغيرة، لكن بشرط أن يكون هناك حاجة، يعني انكسر، انكسر ففي هذه الحالة يكون لا كراهة. نعم. إذا قرب السواك مستحب بكل حال، السواك قد يدور عليه الأحكام الخمسة، السواك قد يدور عليه الأحكام الخمسة، وهو إدخال العود الأراك أو غيره وتنظيف الفم من القذر أو غيره. طيب، قد هو طبعا يندب، هو مندوب على أي اتحاد، إذا قرأ القرآن، إذا صلى، إذا توضأ، إذا ذهب إلى البيت، إذا خرج من البيت، دائما النصوص باع، دائما اغسل، دائما اغسل باع، فإن جميع الفضلات الأطباء يقولون أن أقذر ما في الإنسان من موقع وأقذر أقذر مكان هو الفم، فلا بد من إزالة هذه الفضلات حتى يكون الفم طاهر وكطيب. فهذا يندب، وقد يجد إذا كانت هناك نجاسة. السواك قلنا قد يحرم إذا كان يستعمل حق الغير، يكون مستحبا بهذه الأمور التي قلنا فيها، ويكون محرما إذا غصبه أو كان إذا غصب فيكون حرام استعمال هذا السواك، ويكون مكروها إذا كان أثناء الخطبة أو أثناء، قد يكون أثناء استعمال الدرس، أثناء الحلقة في المسجد أمام الشيخ مثلا وهو يستاك قد يقرأ، ويكون مباحا بما سوى ذلك، وقد يكون واجبا. قالوا إنهم ما يقول لك النصوص أصلا، يقول لهم لا أنا شق على أمتي، فيصعب على الإنسان يقول واجب، لكن الفقهاء يفرعون على هذا ويقول نعم يعني في بقية المسائل. أما إذا كان هناك نجاسة في فمه ولا تزول إلا بالسواك، وفي هذه الحالة يجب بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه القاعدة معروفة عندكم بالأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال السواك مستحب بكل حال، نعم، إلا بعد الزواج الصائم. كيف بعد الزواج الصائم؟ قالوا أن هذا الشخص الآن إذا كان صائما فإن فمه يتغير ويصير في روائح كريهة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا قال الشافعي والحنابلة أنه يكره إزالة هذه الرائحة، وعليه فإنه لا يستاك بعد الزواج. لكن الفقهاء يقولون الأطباء يقول أن هذه الروائح ليست من الفم وإنما هي من المعدة، بالنسبة للروائح التي تصعد وتأتي من بالنسبة للصائم لا تكون إلا من المعدة، أما من ذكاء من الفم فإنها من الفضلات والبقايا التي في الفم وليس من الصيام. ولذلك سواء استكى أو لم يستكى فإن الرائحة لا تزال موجودة إذا كان من المعدة، أما إذا كان من الفم فإنه صائم أو غير صائم فإن الكراهة الرائحة موجودة، فإذا يستحب إزالتها ولا كراهة ولله الحمد. ولذلك ترى الفقهاء أيضا أنه لا يباح. نعم. قال وهي في ذلك مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم، يعني طول سكوت، شخص ساكت من الصباح للليل، وهو أنه عند تغير الفم من أزم يعني من طول سكوت أو من كثرة كلام، وعند القيام من النوم فإنه لا شك أنه ساكت طول هذه الفترة، فإن عدم تحرك اللعاب وتحرك اللسان يؤدي أيضا إلى التعقل، إذا وجدت هناك بقايا فضلات فإنه يستحب له أيضا أن يصوم الصلاة، وعند القيام إلى الصلاة فهو سيقابل الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستاك. مسألة واحدة وهو هل له أن يستاك في المسجد؟ أنا أقول بكراهة ذلك، المسجد لا أقول بكراهة ذلك، لأنه الآن أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه في المسجد الآن سيجير قدر. طيب في المسجد هو سيزيل قدر من فمه، الاستياك لا شك أنه إزالة قدر، ولذلك هل يستهب باليمين واليسار؟ خلاف عند الفقهاء في الحنابلة يرون أنه يأخذ السواك باليسار ويضعه باليمين، فيقول هو إزالة قدر. هذا الشخص إذا أزال القدر هل سيرمي بهذا القدر في المسجد وتقضى في المسجد؟ فيكون قدر المسجد، أما أنه سيسترده فإذا كان نفسه لا تعاب فهذا لا مانع. فلذلك نرى انه يمسك على الاستياك اثناء اللي ما يكون في المسجد، وانما يستاك قبل دخوله الى المسجد وقبل ذهابه الى الصلاه. نعم. كان عندك سؤال عند الميت اللي انقطع عنك، عندك الحمد لله اذا خلص انتهى السؤال واجيب على سؤالك بانقطاع عنك. السؤال الثاني، انا اليوم حريص انني انظر الى الاسئله لانه بالامس علق علي الشاشه وما رايت الاسئله، وكنت نريد صورة موسعة لفهم مسألة الضبة وحالتها إن شاء الله في غدا. هاي تعيد شرح تبع الأصل والفرع إن شاء الله، أعيده قريبا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، وتتكلمون إعادة شرح الفرق بين الرفع والدفع، هذا كله إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الآن مستعجل معي دقيقة فقط للذهاب، هذا أمر يشغل به المالكية على الشافعية. إن شاء الله هذا الكلام إن شاء الله غدا ونفصله إن شاء الله. طيب. سنتكلم ان شاء الله او كده بين الشافعيه والمالكيه في مساله نجاسه الكلب قريبا ان شاء الله غدا. السواق في المسجد غير مفهوم، يعني سيقدر المسجد لانه اصلا يزيد القدر من فمه الى اين يرمي به الا اذا كان عنده منديل. يعني ارجو منكم يا شيخ ان تضبطوا المتن اولا في المره القادمه قبل الشهر، بارك الله فيكم. ارجو منكم يا شيخ ان تضبطوا المتن اولا في المره القادمه قبل الشرح. امساك السؤال، امساك السؤال في اليمين ام الشمال؟ امسكوا باليمين. اما الترجيح خير ان شاء الله. انتهى الدرس الان باذن الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم ونتوب اليك. وجزاكم الله انتم ايضا خيرا. الحمد لله رب العالمين.